لا تنام. لا تنم قرير العين أيها الشهيد، وانظر من فوق حجم المأساة، مأساة إصرار بعض اللبنانيين على أخذ لبنان إلى حيث يعتقدون وهم بالفعل لا يدرون، مأساة الاستقواء بسلاح نبذناه يوم عادت الدولة. انظر من سمائك، لكن اطمئن أن تحت السماء لبنانيين أحرار، لبنانيين يقولون لا، لبنانيين يؤمنون بأن الحق يعلو وبأن الحقيقة تسمو. رفاق الشهداء، من فجر أحداث 75 إلى فجر ثورة الأرز، تحية شعب لا ينسى ورفاق أوفياء ومقاومة مستمرة بالفكر والكلمة مستمرة. إن استشهادكم لن يضيع وتضحياتكم لن تذهب سدى، إن هذه الأمة لن تموت، إن هذه الأشبال من تلك الأسود. رفاق الشهداء، رفاق الشهداء، ما بنيتموه بدمائكم لم يقوى عليه إنسان. أيها الحضور، رفيقاتي، رفاقي، أيها اللبنانيون، نلتقي اليوم والانقلابيون على الأبواب. تعددت العناوين والذرائع، لكن المطلوب واحد، رأس هذه الدولة، بل رأس الجمهورية. يا شباب، رأس هذه الدولة بل رأس الجمهورية. حتى المحكمة الدولية باتت هدفا ملحقا بالهدف الأكبر. تعددت العناوين، فالبعض منهم بيطرح موضوع شهود الزور ويوصفه بالشكل الذي يراه هو مناسبا، ويحدد بموجبه من هم شهود الزور، ويحاكمهم ويصدر أحكاما مبرمة بحقهم، ويطلق من ثم تحذيره للجمهورية إما أن تنفذ أحكامنا هذه بحق من سميناهم نحن شهود زور، وأما تكوني جمهورية عوجاء عرجاء حمقاء خرقاء عميلة. جمهورية عوجاء خرقاء عرجاء عميلة، لا ينفع معك إلا المعول والهدم والتنكيل لنرفع بعدها أعلامنا الصفر مظفرة في كل أرجائك. حاولنا جاهدين أن نقول لهم بأنه لا أحد يستطيع توصيف شاهد زور إلا المراجع القضائية المعنية، وبأنه من غير الممكن عمليا المضي في قضية شهود الزور قبل صدور القرار الظني ونشر التحقيقات. ولكن على من تقرأ مزاميرك يا داود إذا كان ما يعلنون هو لمجرد التغطية والتعمية لما يضمرون؟ أما البعض الآخر منهم فيعلن أنه بصدد ثورة ضد الفساد. صراحة وقت أنا سمعت هالكلام تذكرت مسرحية بالسبعينات، ما بعرف إذا كتار منكم بتذكروها، وقت اللي واحد بالمسرحية عم بيقول أنا بدي أعمل ثورة، بنط واحد تاني بيقول له أخي روح أنت رقع هالبنطلون قبل ما تعمل ثورة. إن من يريد إعلان ثورة ضد الفساد ونحن بالفعل بأمس الحاجة إليها عليه أن يكون صاحب تاريخ طويل في الاستقامة والوضوح والشفافية والأخلاق والمعرفة والجدية، وهذه كلها مفقودة تماما عند أصحاب هذه الدعوة. أما فيما يتعلق بالثورة على بعض المؤسسات وأنظمتها، فليس المقصود بها ثورة لاستبدال قوانين وأنظمة بائدة بأخرى أكثر حداثة، بل استبدال قوانين اللعبة الحالية، لأنها لم تمكن هذه الدعوات من أغراضهم الشخصية بأخرى تتيح لهم تحقيق هذه الأغراض. رب قائل ولكن في نهاية المطاف مهما حصل لن يؤدي ذلك إلا إلى تغيير في النظام، أما الجمهورية فباقية. وهنا وهذا عين الخطأ، يكفي نظرة واحدة إلى هوية القوى التي تقف وراء كل ما يحدث لنكون على يقين تام بأنه إذا نجح الفريق الآخر في انقلابه فلن يعود هناك لا لبنان ولا جمهورية، بل سنتحول إلى ولاية مجرد ولاية. واستطرادا قولوا لي بربكم وعلى سبيل المثال للحصر، هل ما كنا نعيشه بين الأعوام 1990 و2005 كان جمهورية لبنانية؟ لولا عمق إيمان اللبنانيين وعنادهم، ولولا وجود قلة قليلة واجهت وناضلت وكافحت في أسوأ الظروف وأحلكها، لما بزغ فجر الجمهورية من جديد في ذلك اليوم المجيد من تاريخ لبنان عنيت به يوم 14 من أدار من العام 2005. يقولون ولماذا يا عم تسيئون الظن فينا، نحن لا نية لنا بالانقلاب بل نريد مجرد تصحيح المسار، لكنهم في الوقت عينه يصرحون ليلا نهارا جهارا مرارا وتكرارا أن ما حصل يوم 14 أدار حين قامت الجمهورية من جديد كان انقلابا ما بعده انقلاب، والانقلاب يواجه بانقلاب مضاد، وهذا ما هم بصدده الآن. الانقلابيون على الأبواب صحيح، لكن الأبواب هذه المرة ليست مشرعة، لكن الأبواب هذه المرة ليست مشرعة بوجود حكومة جوهرها سيادي ورئيسها سيادي، بوجود مؤسسات رسمية من قضاء وجيش وقوى أمن داخلي ساهرة على الدولة. لن نترك الجمهورية تسقط من جديد، لن نترك الحرية تغيب إلى البعيد، لن نترك السماسرة وأكلة الجبنة والمرتزقة والمهووسين وأصحاب المشروع الآخر يسيطرون بالنار والحديد. لا يخطئن أحد الحساب، لا يخطئن أحد الحساب، فالشعب اللبناني الذي هب في 14 أدار 2005 توقا لفجر جديد مستعد اليوم ل 14 أدار كي لا تهوي جمهورية من جديد. يا شعب 14 أدار يا شعب 14 أدار يا جمهور ثورة الأرز، لقد واجهت في الأشهر الماضية تحولات واستحقاقات قاسية تحملتها بصبر وشجاعة. لقد مررت في ظروف دقيقة ما دفع البعض إلى نعيك في وسائل أعلامه الصفراء، وكأنه لم يبقى لا شعب ولا 14 أدار ولا أرز ولا ثورة. لكن ما أن أطل الانقلابيون برؤوسهم حتى أفوجئوا بأن الشعب ما زال شعبا، وبأن 14 أدار نور لم يخبو، وبأن الأرز لم يشف، وبأن الثورة لم تأكل أولادها. يا شعب 14 أدار، كثير من الأحداث التي مرت على لبنان يزول، وحرف واحد مما كتبته لن يزول. معك وبك لا نخاف لا مالا ولا سلاحا، لا ترغيبا ولا ترهيبا، لا وعيدا ولا تهديدا. أهدافنا شعب حر أبي في ظل دولة نظام وقانون وعدالة وبحبوحة وتقدم، في وطن آمن سيد مستقر مستقل. سلاحنا الشرعية والإيمان والحق والمنطق والكلمة والالتزام والصبر 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 والمثابرة. ومستمرون مستمرون مستمرون حتى تحقيق آخر هدف من أهداف كل الذين نزلوا إلى ساحة الحرية في أدار 2005. أيها اللبنانيون، لا عدالة لأحياء يظلم شهداؤهم، وستكون عدالة ولن يظلم شهداؤنا. لقد ظلم شهداؤنا كفاية، من كمال جمرات إلى بشير جميل والمفتي حسن خالد والرئيس غنيم عوض، وما بينهم الكثيرون الكثيرون. لقد ظلموا كفاية، لقد ارتضينا بأن تنتهي الحرب إلى ما انتهت إليه، لكن رضي القتيل ولم يرضى القاتل، فتابع وتابع وتابع حتى وقع في التمادي القاتل، فسقط جيل جديد من الشهداء كان في طليعتهم الرئيس رفيق الحريري. طفح الكيل عند هذا الحد، وقامت القيامة واندفع الرأي العام اللبناني والعربي والدولي بتحرك قوي شامل وحاسم للاقتصاص مرة لكل المرات من الفاعلين، فكانت المحكمة الدولية. نظرة واحدة إلى الأدبيات السياسية الدائمة للفريق الآخر تبين مدى تركيزه على موضوع الاغتيالات السياسية والإجرام والمجرمين وضرورة معاقبتهم. لكن ما أن سنحت الفرصة لمرة أمام لبنان واللبنانيين لعدالة جدية على مستوى دولي تلاحق الاغتيالات السياسية خلافا لكل ما كان يجري في السابق، حتى هبوا بكل أطيافهم معارضين مستنكرين منددين متوسلين كل الأساليب في محاولة منهم لإسقاط المحكمة وتفويت فرصة تاريخية لحل معضلة ومأساة الاغتيالات السياسية في لبنان. لا يا أخوان، إذا كنا قد قبلنا بمنطق الحرب أيام الحرب فلن نقبل به أيام السلم. فما حصل منذ ثورة الأرز كان جرائم موصوفة ارتكبت عن سابق تصور وتصميم، يجب التوقف عندها وملاحقة المسؤولين عنها حتى النهاية. ويجيب الفريق الآخر كعمي، لكن ما هي هذه المحكمة التي بدأت باتهام سوريا لتنتقل بعدها إلى اتهام حزب الله؟ وردنا هذا تحوير فاضح، فالمحكمة أصلا لم تتهم أحدا بعد ولا برأت أحدا، وكل ما يشاع ويقال يعبر عن أراء أصحابه، لأن المحكمة لم تصدر أي قرار اتهامي بعد. ومن ثم يتابعون، لكن ما هي هذه المحكمة التي لا تقاضي شهود زور؟ وجوابنا: هل انتظرتم القرار الاتهامي لتروا كيف تعامل المدعي العام مع شهادات من تدعون أنهم حوروا الحقيقة؟ هل أخذ بشهاداتهم؟ هل بنى اتهامه على أقوالهم؟ إن المحكمة تحاكم شهود الزور الذين يتبين لها هي أنهم شهود زور، وليس أولئك الذين يسميهم الفرقاء السياسيون المختلفون شهود زور. إن أسوأ ما تشهده عملية محاولة تدمير محكمة فصولا هو فصل شهود الزور الذين اخترعهم الفريق الآخر وسوقهم إعلاميا إلى أبعد الحدود، ومن ثم ربط كل القضية بهم. طالما أن الأمر كذلك، فنحن سنكون أول من يطالب بمقاضاة شهود الزور عند تحديدهم بعد انتهاء التحقيقات. لبل أكثر من ذلك، نحن بصراحة نعتقد بأن أبو عدس هو بطل مسرحية شهود الزور، وأن المخرج واحد ولو تعدد الممثلون، لكننا نفضل انتظار صدور القرار الاتهامي حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ويقولون إن هذه المحكمة إسرائيلية، لو كانت كذلك بربكم فلماذا بكل بساطة لم تأخذ بالنظرية التي حاولوا هم منذ اللحظة الأولى تسويقها من خلال شريط أبو عدس ومجموعة الأصوليين التي ادعوا أنها فرت بعد العملية إلى أستراليا؟ لكان انتهى الأمر عند تجريم أبو حدث والأصوليين. ويدعون أن المحكمة مسيسة، ولكن من دون أن يتمكن أي منهم من إثبات أي شيء عن تسييسها. ويقولون وينقون ليل نهار ويقولون، لكن في نهاية المطاف المطلوب واحد: رأس المحكمة. لا يا أخوان، حتى لو كان ذلك ممكنا وهو غير ممكن، فإن محاولة إيقاف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هي بحد ذاتها جريمة أكبر من كل الجرائم التي ارتكبت حتى الآن. عند هذا الحد يخيروننا إما المحكمة وإما السلم الأهلي، وجوابنا بكل بساطة: المحكمة والسلم الأهلي. مع لأنه بالأساس لا سلم أهليا حقيقيا فعليا عميقا من دون مساءلة وملاحقة ومتابعة، لا سلم أهليا فعليا من دون وضع حد للإجرام والمجرمين، من دون قضاء، من دون دولة، من دون محاسبة، لا سلم أهليا فعليا في ظل التسيب وغياب الملاحقة. شهداءنا الأبرار، كونوا مطمئنين، نحن قوم لا يقتل لهم الشهيد مرتين، مرة بالاغتيال ومرة بالنكران والنسيان. نحن قوم لا يقتل لهم الشهيد مرتين، مرة بالاغتيال ومرة بالنكران والنسيان. إخواني المسيحيين، رب قائل: ولكن ما لكم ولهذه المحكمة طالما هي وجدت أصلا لمحاكمة قتلة رفيق الحريري؟ وكأني بهذا القائل يفترض بأن المسيحيين أصبحوا في ألاسكا ولم يعودوا من هذا البلد ولهذا البلد، أو كأنه يفترض بأن الرئيس رفيق الحريري لم يستشهد خدمة لهذا لبنان نفسه الذي استشهد المسيحيون على مر العصور لأجله. أو كأنه يفترض بأن المحكمة ستعطي حقا فقط لآل الحريري وليس لأهل كل الشهداء ما قبل وما بعد كما لكل اللبنانيين الأحرار. أو لكأن المسيحيين أصبحوا أقلية مكسورة الجناح تعيش بالخوف والقلق، وأقصى تمنياتها أن تبقى على جنب بمنأى عن كل شيء. إخواني، هذه وتلك وتلك من الفرضيات باطلة مرفوضة ومردودة. فالمسيحيون من لبنان في لبنان وللبنان، يتكلم البعض وكأنه لا تاريخ لنا في هذا البلد، ولا أجيال متعاقبة، ولا أجداد، ولا أباء، ولا أمهات، ولا أولاد، ولا عرق، ولا دماء، ولا شهداء. نحن من صلب هذه الأرض وفي صلبها، لا ندعن مجالا للشك لا بوجودنا ولا بدورنا ولا بفعاليتنا. صحيح أنه مرت علينا في المرحلة الأخيرة عشرات من السنوات العجاف، لكننا لها وعلى قدر كل التحديات لا يغيبن عن بالنا لحظة أنه بعد كل عسر يسر. صحيح أننا نعيش انقباضا ديموغرافيا مرحليا وتراجعا نسبيا في دورنا، لكن الصحيح أيضا هو أن هذه حال كل المجتمعات في التاريخ، دورات متتالية من المد والجزر، ونحن الآن في إحدى مراحل الجزر. إذا استعرضنا تاريخنا نرى أن شعبنا مر دائما بدورات مماثلة، فلا نتوقفن لحظة عند دورة الجزر الحالية والتي بكافة الأحوال أشرفت على نهايتها. لقد مررنا بظروف وأوضاع أسوأ بما لا يقاس مع أوضاعنا الحالية، ونجحنا بعناد آبائنا وأجدادنا في الخروج منها والعودة بأفضل مما كنا، وهذه المرة لن تختلف عن سابقاتها بشيء. حدودنا السماء، آفاقنا اللامحدود، فلا يحاولن أحد الحد من طموحاتنا أو ثنينا عن عزمنا بحياة حرة آمنة كريمة عزيزة في هذا الشرق المضطرب. إخواني المسيحيين، إذا أردنا أن يساعدنا الله والآخرون علينا البدء بمساعدة أنفسنا. من هنا أدعو القوى المسيحية كافة إلى الالتفاف حول الدولة والتفاهم على حد أدنى من المبادئ السياسية، منطلقين من الثوابت المسيحية التاريخية في لبنان، على ذلك ينهي الزمن الرديء الذي نعيشه وينقلنا فورا إلى الزمن المنشود. في هذا الإطار أتوجه بنداء صادق صريح ومباشر إلى شابات وشبان التيار الوطني الحر، أقول لهم فيه: لقد جمعتنا أيها الأخوة 15 سنة من النضال المشترك، حيث اضطهدنا سويا ولوحقنا سويا وقمعنا سويا وسجننا سويا، كل ذلك من أجل مجموعة مبادئ وقناعات تمسكنا بها وأصررنا على النضال من أجلها. فتعالوا نتحلق من جديد حولها ونكمل معا ما كنا بدأناه معا. أنتم ناشطون سياسيون في خدمة مبادئ وقناعات نتشارك فيها معا، فلماذا الفرقة ولماذا البعد؟ على سبيل المثال للحصر، هذه بعض المبادئ التأسيسية التي قام عليها التيار الوطني الحر كما وردت في الكتاب البرتقالي الطريق الآخر. في صفحة 23 مثلا: لا يمكن لبنان إلا أن يقاوم ثقافة الموت، فهذه هي دعوته. ومن أكثر فصول الجنون التي تسببت بالانحلال العربي تلك التي اتهمت الذين واجهوا التطرف بالعمالة لإسرائيل. في الملحق رقم 1 من الكتاب البرتقالي، بعد الانسحاب الإسرائيلي تلاشت مشروعية العمل المسلح لحزب الله، فخلق أزمة على الصعيدين الوطني والدولي، فهو يضع لبنان في مواجهة القانون الدولي من جهة، ويهدد الوحدة الوطنية من جهة أخرى بوصفه ينم عن احتكار للقرار الوطني من قبل طرف واحد. في الملحق رقم 1 أيضا من الكتاب البرتقالي ينص كل من القرار 1559 واتفاق الطائف على تجريد كافة الميليشيات من أسلحتها، مما يطرح إشكالية الوجود المسلح لحزب الله. في صفحة 8: لا شك أن استعادة القوى المسلحة لدورها الطبيعي هو المدماك الأول في بناء سياسة دفاعية تأخذ بعين الاعتبار تهديدات المرحلة. في بند السياسة الخارجية رسم نهائي للحدود بين لبنان وسوريا وحل قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. في الصفحة 24 لك بالصفحة 24 لم تعد قضية اللاجئين الفلسطينيين مثار خلاف طالما أن سائر القوى السياسية قد أجمعت على مناهضة توطينهم على الأراضي اللبنانية، وعليه من الضروري تنظيم أوضاعهم إسوة بباقي الأجانب. في صفحات 6 و7 إن تضامن الفريق الوزاري هو مبدأ مؤسساتي ضروري لحسن الإدارة. إن الوزير الذي لا يوافق رئيس حكومته في سياسته يجب أن يقدم استقالته أو أن يعفى من مهامه. في الصفحة 10 ودائما من الكتاب البرتقالي الطريق الآخر، إن استقلالية القضاء واحدة من ركائز الدولة الديمقراطية، ولا يخفى على أحد أن النظام السوري وعملائه المحليين قد جعلوا من الجهاز القضائي أداة للهيمنة والسيطرة، فتكونت ملفات وهمية لترهيب المعارضين وقمعهم، وفي المقابل أخفيت ملفات أخرى حول جرائم حقيقية أو أودعت أدراج النسيان، كما أصدرت أحكام اعتباطية واستنسابية من دون أن تحترم الأصول المرعية الإجراء. أيها الأخوة، إن هذه العناوين لا خلاف البتة عليها، لبل نحن متمسكون بها حتى النهاية. فأين المشكلة؟ شابات وشبان في التيار الوطني الحر، أدعوكم اليوم لاتخاذ قرار جريء بالعودة إلى المبادئ التأسيسية التي قام عليها التيار والتمسك بها، مما يجعلنا نلتقي فورا ونبدأ يوما جديدا من دون ترسبات ولا حساسيات، متطلعين إلى المستقبل بدل التلهي بالماضي وترهاته. أيها اللبنانيون، أيها اللبنانيون، إن ما نعيشه من أزمات وهزات وتشنجات داخلية يجب أن لا يحجب عن أنظارنا كل ما هو حاصل من حولنا في المنطقة. إن أهم ما يلفت النظر في هذه الأيام هو التحرك الدولي المستجد لمحاولة إيجاد حل عادل ودائم لمشكلة الشرق الأوسط. في هذه المناسبة أود التوقف عند بعض الثوابت التي نراها أساسية لأي حل، خصوصا وأن الشعب اللبناني كان أكثر من تحمل تبعات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة والمصالح المشتركة التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني. أولا، من مصلحة جميع الأفرقاء على الإطلاق، كما من مصلحة الإنسانية جمعاء، أن يحل سلام شامل وكامل في الشرق الأوسط، مكان حالة الحرب والعداء المتمادية منذ عقود. ثانيا، لا إمكانية لأي سلام من أي نوع كان في الشرق الأوسط من دون قيام دولة فلسطينية سيدة حرة مستقلة. ثالثا، مهما كانت الحلول المقترحة للاجئين الفلسطينيين، فإن لبنان لا يستطيع أن يتحمل أي شكل من أشكال التوطين تحت أي ذريعة من الذرائع للاعتبارات المعروفة، خصوصا أن اللبنانيين كانوا قد أجمعوا على مختلف انتماءاتهم الدينية والفكرية والحزبية والسياسية على رفض التوطين، وأدخلوا ذلك كبند من بنود مقدمة دستورهم. على هذا الصعيد كانت مشجعة جدا التصريحات العربية والدولية التي صدرت في الأخير، خصوصا الأمريكية والفرنسية والمصرية منها، والتي أكدت على أن لا سلام من دون لبنان أو على حساب لبنان، كما أن لا قبول لأي توطين للفلسطينيين فيه. وأخيرا، رفيقاتي رفاقي في القوات اللبنانية، لقد أنجزنا الكثير إن على الصعد الوطنية أو الحزبية الداخلية، لكن ما زال أمامنا الكثير بعد. أحييكم فردا فردا على كل ما قدمتموه في سبيل القضية في سبيل لبنان، وأخص اليوم من بينكم مصابي الحرب. أحيي التزامكم جميعا ونضالكم وتضحياتكم وتفانيكم في سبيل ما تؤمنون به. إذا كان فخرنا كبيرا جدا بشهدائنا فهو بكم جميعا كذلك. تابعوا ما بدأتم به، على تعبكم وجدكم وكدكم يورث أجيالنا القادمة وطنا أفضل من الذي ورثناه. لا خوف على قوات أنتم رسلها، لا خوف على 14 آذار أنتم في صلبها، لا خوف على لبنان بظل ثورة الأرز. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت القوات اللبنانية، عاشت 14 آذار، يحيى لبنان. No, no, no.